الشخص اللي عنده ADHD مخه مش بيهدى، فتح 10 تابز مش قادر يستنى، مش قادر يأجل،
أنا مندفع، أنا كسلان.
كان في واحد مثلاً بيعمل 3 اجتماعات في 3 أوض، الناس بتهتم بحاجة وبعدين ترجع تهتم بحاجة تانية وكذا، وفتبدأ منهم دوت.
فكرة إنه حد مش معترف أو بيرفض أو بينكر مرتبطة بالوصف من المجتمع،
مش بيعترفوا بالADHD، وفي الكبار بيعمل جروح عميقة جداً في شخصية الناس. لو تشوفي نمط الشايع مثلاً في السوشيال ميديا وكده هتلاقي إن في نمط ADHD، هو كل شوية تطلعونا بديسوردر وكده. إحنا عندنا تجاه المرض النفسي بشكل عام، طالما في خلل في الوظائف بتاعت الواحد وفي حياته، في عطلة، ده اللي عايز علاج. البنات أكتر عندهم اضطراب فرط الحركة أكتر من الولاد.
هل ده مرض؟ يعني الناس بتبقى مولودة عندها ADD أو ADHD؟ ناس كتير بتعاني من التشتت الذهني، أطفال كتير بيتقال إن هم عندهم ADD أو ADHD، اضطراب التشتت الذهني أو فرط الحركة. أعراض كتير مصاحبة بنتكلم عليها، ساعات على إن هي مرض وساعات على إنه هي جزء من حالة مختلفة. دي ما هيش بس مشكلة فردية، ولكنها مشكلة كمان مجتمعية. إيه الحاجات اللي ممكن نعملها كمجتمع؟ إيه الحاجات اللي ممكن الدولة تعملها؟ وإيه الحاجات اللي ممكن الأسرة تعملها علشان الأطفال والكبار اللي عندهم أياً من هذه الأعراض يتشخصوا صح ويبقى عندهم البيئة اللي تخليهم أفراد منتجين وسعداء؟ معانا النهاردة الدكتورة هناء سليمان. دكتورة هناء سليمان دكتورة أمراض نفسية وعصبية، تخصصها هو الـ ADHD، اضطراب التشتت الذهني. مارست الطب النفسي في مصر وتمارسه الآن في إنجلترا. معايا ومعاكم النهاردة الدكتورة هناء سليمان. أهلا وسهلا دكتورة هناء.
أهلا وشكرا على التقديم دكتورة باب.
طيب خليني الأول أبتدي بالسؤال الأوسع، إيه هو الـ ADD وإيه هو الـ ADHD؟ وهل ده مرض، يعني حاجة بتحصل لنا سواء علشان اتعرضنا لأجهزة إلكترونية أو كذا، ولا هي حاجة مولودين بيها؟ وهل هي إعاقة ولا ده شكل مختلف زي لما بنقول في حد طويل، في حد قصير، في حد أسمر، في حد أبيض؟ في الإنجليزي في الكلمة النيورو دايفيرجنت، إنه دي شكلنا، شكل جهازنا العصبي مختلف، لكن يمكن كتير لسه بنتعامل مع ده في مصر على إنه هو مرض وليه جزء حتى من وصم اجتماعي. حاجي لكل الأسئلة دي، بس خلينا نبتدي الأول بإيه هو الـ ADD أو الـ ADHD.
ممكن نبتدي بإيه هو الانتباه أساساً، يعني بما أنه هو اضطراب تشتت الانتباه نبتدي ما هو الانتباه. إذا مثلاً أخذنا الموقف دلوقتي، أنا بركز عليكي وفي حواليا حاجات كتير، فالانتباه أساساً هو القدرة على تركيز الوظائف المعرفية بتتعامل مع المعطيات في الخارج أو في الداخل مع استبعاد أشياء أخرى، وبالتالي ده مهم جداً اللي هو الانتباه. بالضرورة الانتباه ما هوش زي القطر كده الواحد يفضل متركز مركز مركز. الانتباه بحكم ان احنا بنتعامل مع واقع بيتغير حوالينا، ممكن يكون انتباه بيبقى الواكسنج اند ويلنج، يعني بيزيد ويقل، ما فيش حد بيفضل كده زي ماشي على خط واحد. فده الانتباه. تشتت الانتباه وفرط الحركة كان تاريخيا، اذا رجعنا الفتره يعني تاريخ بدايه بقى اسمه اضطراب ازاي، كان في اضطراب اسمه النشاط الزايد عند كان بيتقال عن الاطفال بس، وكانوا يعني اللي هو الطفل اللي ما بيهمتش بيفضل يتحرك ويتنقل من حاجه لحاجه، واللي هو النموذج اللي بقى ستيريوتايب دلوقتي او صوره نمطيه للاي دي اتش دي، وكان عاده مرتبط بالاولاد، يعني ولد بيعمل كذا وكذا. كانوا لما بيدوهم مهدئات بيزيد الحاله، فبالتالي ابتدوا يفكروا لا ده المشكله مشكله تانية. مع تقدم بقى الفحوص والفهم المخ اكتر ابتدى يتفهم ان المشكله الحقيقيه مش في فرط الحركه والتشتت، انما ان فرط الحركه ده جاي من التشتت اساسا، من تشتت الانتباه، وان الحكايه لما ان التركيز لما يبقى احسن الحركه بتقل، وبالتالي بقى فيه كأن اصل المشكله بقى مفهوم. على المستوى البيولوجي، سواء كان كيميائي أو وظيفي أو كذا، لأن الكيمياء طبعا بتبقى ما ينفعش نختزله إن إحنا نقول الدوبامين، ودي برضو من الترندات الشايعة الدوبامين ممكن نتكلم عنه. فاضطراب الاضطراب ده عشان نقول إنه اضطراب لازم يبقى ليه صفات معينة. بداية نقول إيه هي الأعراض بتاعته. في أعراض تشتت الانتباه وفي أعراض فرط الحركة. الأعراض بتاعت التشتت الذهني أو تشتت الانتباه هي عبارة عن عدم القدرة على التركيز على حاجة واحدة، زي ما كنا بنتكلم الانتباه إن أنا بركز مثلا معاكي، فبالتالي أنا عارفة إن في انتباه سلبي، إن في حواليا حاجات أنا فاهمة إن في حواليا كذا، بس أنا مركزة على هذا الحديث، مركزة على التفكير اللي في ذهني وكذا. القدرة على الفوكس دي أو تركيز الانتباه بتبقى أقل شوية عند الناس اللي عندهم كذا. وقابلية التشتت كمان بتبقى موجودة، بمعنى لو في دلوقتي في حاجة حصلت في حوالينا هبتدي أنتبه، أو الشخص يبتدي ينتبه ليها ويسيب الحاجة اللي هو موجودة فيها. فدي الفرق، الانتباه أقل والتشتت قابلية للتشتت. ده بينعكس في حاجات، مثلا بينعكس على إن الواحد ياخد باله من الغلطات وهو بيشتغل، إن هو انت حضرتك قلتي التسويف، فكره ان هو ناجل الحاجات، ما بنعملش حاجات، ما بنخلصهاش، بنبتدي حاجه وبنبقى التشتت بيخلينا نروح حاجه تانية. واحده رايحه تحط الغسيل مثلا في الغساله، وهي في السكه هتلاقي ان الكوبايه بتاعه الشاي مش عارفه ايه، فتقرر تعمل كوبايه شاي ايه، او حد او واحد رايح يحط الباق في غساله الباق، ايا كان بيخش في كذا حاجه يلاقي نفسه في اوضه تانية ونسي الموضوع، والغسيل قاعد في الغساله لمده يومين من غير ما يتغسل، او اتغسل وما طلعناهوش وهكذا. فبالتالي الفكره هي كلها عباره عن ان اثر هذا اثر التشتت واثر ضعف الانتباه وعدم التركيز، عدم القدره على التركيز، ان هو بينعكس في حاجات. الانتباه ده طيب، في ناس عندها قدره على التركيز بشكل عميق، يعني لما بتبقى، وده بيتوقف على حاجات كتيره، بس زي ما حضرتك قلتي نيورو دايفرجنت، يعني الناس بيعتبروا نفسهم، وممكن نتكلم اكتر على التعريف دوت لانه هو جاي من حركه ضد الطب النفسي شويه. فالفكرة كلها إن الناس بتبقى مختلفة في الانتباه، فده ما فيش مشكلة لو الواحد بيعرف يتأقلم مع الواقع ويخلص حاجات وينجز حاجات. بيترتب على دفع الانتباه برضو عدم الانتباه مثلا للحديث، إن الناس اللي بيكلموا الشخص اللي هو عنده مشكلة في الانتباه
يسرح
منهم وحد ياخد باله. الناس بتاخد وهي صغيرة، دي بتبقى مشكلة كبيرة، ما بيكبروا بيبتدوا يغطوا على الحكاية دي. ودي مهمة برضو، إن إحنا أما بنقيم شخص بنقيم مش بس الاضطراب، بنقيم هو عمل إيه عشان يتعامل معاه، يعني أو الكوبينج ستراتيجيز بتاعته إيه، الآليات اللي عمل.
وممكن يبقى في تشتت الانتباه ده دون أن يكون هناك فرط حركة،
ممكن يبقى في فرط الحركة. نتكلم فرط الحركة وبعدين نقول الأنواع. فرط الحركة عبارة عن إن الواحد بيبقى مثلا بيفرق كتير وهو قاعد تحت الحاجات، بيدودل يعني بيقعد يرسم حاجات، بيفضل يعمل كده أرقادة الضوافر والصوابع، دي الحاجة الموجودة. في ناس بتفضل لغاية ما هي كبيرة طول ما هم قاعدين يحركوا، يعني بيفركوا برجليهم أو بإيديهم أو حاجة أو كده، وما يقدروش يقعدوا لفترة طويلة. يعني لو قعدوا فترة طويلة ساعات يقوموا، يعني أنا كنت مثلا شفته، يعني الواحد بيتعلم التعبير كيف يعبر يعني ضعف الانتباه عند الناس من الخبرات الناس اللي أنا بشوفهم. بمعنى واحدة في حاجة كبيرة قوي إدارة جات، لأنها عندها إمتى بقى الواحد بيجي ما يبقى عندها مشاكل، كان عندها مشاكل إنها تكتب تقارير طويلة، شغلها تغير بقى عندها تقارير طويلة تكتبها ما بتكتبش، فهي كانت بتعمل حاجات عشان تغطي على ده. كانت يعني واحدة نظرت مدرسة، واحدة كانت بتقوم تمشي في أثناء الاجتماع وتقول لا وتسميه ووكينج أند توكينج ميتينج، يعني يعملوا ميتينج وهم بيتمشوا، تقول لهم ده صحي أكتر وكذا. كان في واحد مثلا بيعمل 3 اجتماعات في 3 أوض، طبعا كان بيجنن الناس اللي حواليه، بس بالنسبة له هو بيروح يعمل كذا ويبتدي موضوع هنا ويبتدي موضوع هنا. ففي فكرة إحنا الناس بتتعامل إزاي مع ده. كي يكون اضطرابا لازم يبقى فيه حاجة تعطيل، يعني وده زي كل الأمراض النفسية، إذا واحد عنده قلق ما احنا لازم نقلق، لكن إذا وصل لدرجة معطلة للشخص أو للآخرين بيبقى اضطراب. ففرط الحركة فيه ده، بس هو مش بس الحركة الحركة بالمعنى الجسم بيتحرك، إنما الكلام مثلا بيتكلموا أكتر، بيقاطعوا الناس اللي قدامهم، والحاجات بتبقى مرتبطة ببعضها، يعني مش بس انتباه وفرط حركة، يعني مثلا الكلام الكتير بيبقوا بيقطعوا مقاطعة، بيبقوا عندهم افكار كتيره في دماغهم جدا لان راسهم مشغوله. يعني ذهن الشخص اللي عنده اي دي اتش دي دايما طول وقت افكاره مخه مش بيهدى. يعني زي ما حد قال في تابز مفتوحه فتح 10 تابز زي في دماغي بتبقى موجوده والافكار. فبالتالي الفكره كلها ان هو ينقل, يعني ان الواحد ينقل من حاجه لحاجه. فاما بيقاطع الناس بيبقى عنده ساعات ذاكره هينسى اللي هيقوله, فبالتالي بيقاطع الناس فيبان ان هو قليل الذوق. لما الواحد بيكبر بيحاول يمسك الحكايه دي شويه بس بينسى بقى في النص الكلام اللي كان عايز يقوله. ممكن يبقى مش قادر يستنى, مش قادر يأجل, سواء في بيعدي شارع ناس بتشتغل يجي يقول لها اللي عايز يقوله. في فكرة انه مش قادر القدرة على التأجيل, الانتظار في طوابير دي حاجة. يعني انا شفت واحد مرة مصري في سوبر ماركت كان بيعمل كده, المكنة عطلت لانه عمال يحط حاجات مش بيصبر عليها. دول المجموعتين الاساسية من الاعراض اللي هي الانتباه, ضعف الانتباه وعدم القدرة على التركيز الانتباه وفرط الحركة.
طب حاجة
في حاجات تانية بقى لو ممكن اقول ان في اعراض تانية مهمة لان ده الظاهر. ممكن واحد يبقى عنده نموذج زي ما حضرتك كنت بتقولي ADD بس اللي هو الانتباه بس من غير هايبر اكتيفيتي, ودول ناس بيعانوا لانهم مش بيتميزوا لان احنا عندنا صوره نمطيه عن الطفل اللي بيكسر ويعمل. وده فكره ان واحد قاعد سرحان, واحده في المدرسه قاعده باصه بره وداي دريمينج باحلام يقظه وكذا, والحد يقول لا. ولو حد وساعات الاسكال لو حد يقول لها المدرسه تقول او المدرس
تعرف ترجع بسرعه
بتقولي ايه بتاع, بيعرفوا يرجعوا برده بسرعه لانه فالذكاء بيدخل كعامل برده في عدم ان الامور ما تظهرش كده. ففي النوع ده اللي هو الانتباه فقط, وده ليه مشكله في ان التعرف يبقى اكتر على في نوع من التحيز لتشخيص الاولاد او الجن او الذكور عموما. في نوع بيبقى اكتر لفرط الحركه, وفي نوع اللي هو الحاجتين موجودين مع بعض. في تاني سندرومات تانية موجودة ابتدوا يقولوا ان احنا لا لازم نراجع التشخيصات دي, لان كل التشخيصات دي جاية من بداية اللي كان النشاط الزايد, النظام الامريكي للتشخيص اللي هو كل حاجة لازم يبقى ليها كراتيريا 1 2 3 3 4 5 6 وهكذا, مش كونسبت يعني ولا سبيكترم. وهو الحقيقة الانتباه سبيكترم. فده من النقد اللي بيتوجه لده. في حاجات تانية مثلا هايبر فوكس, انهم يبقوا شديدين التركيز بس ده مش على طول. يعني في حد شايف ان المفروض نعمل 7 انواع للاي دي اتش دي مش 3.
هسال حضرتك
منهم مثلا حاطط الهايبر فوكس دي. الهايبر فوكس عامل ازاي, جاي من ايه اصلا في الدماغ او في المخ؟
هايبر فوكس ده اللي هو على عكس ما حضرتك
عكس الاتنشن. طب ازاي الاثنين دول يجتمعوا, ان احنا بنقول واحد اللي ما بيقدرش يفوكس ازاي بيبقى هايبر فوكس؟ بيبقى عنده ده, لكن اذا اهتم بموضوع بيفضل فيه ويفضل يفضل احيانا ما ياكلش وما ينامش لغايه ما يخلص الموضوع ده ويفتح بقى 10 تابز على ويدور ويلاقي موضوع يقوم يدور على حاجه تانية وكذا, ويبقى مبسوط جدا ومش والعالم اختفى من حواليه. بيبقى عنده الاثنين بس هنا بيبقى فيه الدافع ان هو كذا. ده جاي من حاجه برضو في نشاط في الذهن اللي هو او في المخ اللي هو الشيفت, عدم القدره ان احنا تشيفت ان احنا ننتقل. فاحنا زي ما احنا بيجينا تشتت غصب عنا بنبقى لما مهتمين بحاجه, الناس اللي عندها ADHD بيبقوا مش قادرين تشفت او ينقلوا انتباههم او يقولوا خلاص وقف هنا. ودي بتظهر في حاجه تانية انهم ما ينسوش ابدا الحاجات اللي ضايقتهم, دي dont let go, يفضلوا وكذا وكذا لانهم مش قادرين تشفت اصلا من الحاله دي. دي هايبر فوكس. اتفضلي.
دي حاجه مهمه دكتوره هناء, لانه يعني وانا بقرا في الموضوع ومن خبرتي انا كمان في حاجات نفسيه كمان في الموضوع. يعني فكره ان هم بيبقى الرفض بالنسبه لهم صعب, يعني قبول الرفض صعب, فكره ان هو زي ما حضرتك تفضلتي فكره ان هي المقاطعه انه او يبقوا رد فعلهم الغاضب لو حد حاول يشتتهم لانه كل حاجه بتشتتهم بسهوله فلو حد كلمهم. لكن خليني ارجع بس تاني على فكره التشخيص او الاعراض دي. هل ده مرض، يعني الناس بتبقى مولودة عندها ADD أو ADHD، ولا دي حاجة بتحصل لما مثلا يتعرضوا لمؤثرات؟ كان في حاجات قريتها بتقولك إنه مثلا العنف الجسدي أو عدم الاهتمام أو التعرض للتابز والحاجات اللي هي فيها تكنولوجيا كتيرة، إنه ده بيسوق الموضوع. هل ده بيسوقه ولا بيجيبه؟ يعني حاجة احنا مولودين بيها ولا بتحصل لنا؟
التصنيف الـ ADHD عبارة عن حاجة اسمها نيورو ديفلوبمنتال، يعني حاجة في نمو الجهاز العصبي، بالتالي قد تحدث الفترة اللي فيها نمو من أيام الحمل اللي فيه ما بعد، وبالتالي في عوامل تكون أثناء الحمل معروفة حتى في مصر، الدراسات اللي اتعملت أو برة بتجمع على ده، مثلا التدخين أثناء الحمل، إن الولادة يكون فيها صعوبة بحيث الأكسجين ما يوصلش للدماغ، ففي عوامل بتخلي فيه استعداد لده، وحسب الواحد اتعرض لإيه. التروما حضرتك أشرتي للناس اللي تعرضت لعنف وهي صغيرة، بالذات في سنين التكوين للجهاز العصبي بيتكون فيها، بيبقى عندهم استعداد لأنهم يبقى عندهم ADHD أكتر، تشخيصهم أكتر. بيجي السؤال في الحقيقة، الناس اللي هم بتوع الانسايكاتري ومنهم ناس سايكاتريس مش بيعترفوا بالADHD، بيقولوا لا دي تروما. بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا بشوف ناس بيتشخصوا بيستفيدوا من العلاج، بيبقى حرام إن الواحد يقول كده يعني to dismiss أو ينفي تماما ده، لأنه طالما في عطل في حياة الواحد وفي علاقاته وفي جوانب كتيرة من حياته زي ما هنشوف يمكن في الكلام بعد كده، يبقى ده اضطراب. كوني عرفت السبب، هذا لا يفسر إن ده يعني it doesn't explain it away، يعني إذا عرفت السبب لا يعني أن الظاهرة غير موجودة، ودي الخطأ المنطقي اللي بيقع فيه الناس اللي بينكروا ده ويقولوا لا دي تروما، لا ده كذا، لا ده السبب، لكن النتيجة موجودة.
بس تقديري كمان إنه إحنا نفهم إيه هو السبب مهم لما بنتكلم على فكرة المنع، أو إن إحنا يعني الناس اللي هي لسه عندها أطفال أو هتخل، لو إحنا عارفين إنه دي حاجة الناس بتتولد بيها يبقى خلاص أمر الله يعني هيتولدوا بيها، لكن لو هي حاجة مكتسبة فبالتالي هنقدر نقول إنه إحنا يا جماعة طب ما نعملش كذا وما نعملش كذا عشان الناس ما يبقاش عندهم هذا.
هي الدايلما بتاعت هو ده اجتماعي ولا بيولوجي، بت 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 كأن في جوانب أو معسكرات للموضوع، وده ما يولد به الناس عادة هو استعداد، حتى في أشد الأمراض النفسية شدة يعني يولد الناس باستعداد. بتحصل حاجات خارجية مؤثرات اللي احنا اتكلمنا عنها دول قبل، احنا اتكلمنا في الفترة الأولى في الولادة، بتحصل المؤثرات دي بتخلي الأعراض دي تظهر وتبان أكتر. طريقة التعامل زي ما أنا كنت بقول، الناس ما بيجوش لينا وهم في أي مرض نفسي أو حتى في الـ ADHD، ما بيجوش وهم ما حاولوش يعملوا حاجات، ففي فكرة الكوبينج أو محاولة التأقلم مع الحاجة وإيجاد حلول. طبعا دي بتيجي على حساب الشخص، يعني مثلا ممكن واحدة بتكون عندها مشكلة تانية من المشاكل اللي احنا كنا بنتكلم على الانتباه، فرط الحركة، ما تكلمناش عن impulsivity كمان اللي هو الدافع الاندفاع أو كذا، اللي هم الناس بيعملوا ده في الأكل أو المخدرات أو أنهم يخشوا في المقامرة أو أنهم يعملوا علاقات سريعة ويطلعوا منها بكذا، يعني في جزء منه بيبقى مؤذي للذات. الاثنين دول الhyperactivity والimpulsivity أو النشاط الزائد والاندفاعية، دول مع بعض في النوع اللي هو الhyperactive. لكن في ناس عندها حاجة تانية، احنا قلنا الhyperfocus، في ناس عندها حاجة اسمها slow cognitive tempo اللي هو الإيقاع بتاع الوظائف المعرفية ومعالجة المعلومات، بيبقى فيه مشكلة. ده ما هوش داخل في التصنيفات، لكن هو معروف عند مجموعة من الناس اللي عندها ADHD، إن ما بتخشش الحاجات، يقولوا كده يعني أنا الحاجات ما بتخشش، بسمع ما بتخش.
ده مستوى ذكاء بيبقى أوطى
ولا إيه؟ لا مش أوطى، بالعكس دول ناس أذكياء جدا. السمع كذا حاجة، هي المشكلة في عندنا دايما إن الأمور بتبقى مش وحيدة السببية، بيبقى فيه أكتر من سبب. يعني مثلا في ناس في حاجة اسمها auditory processing disorder، اللي هو إن هو الواحد بيسمع بتبص، يعني تبصلك كده الشخصية مثلا أي واحدة بتجالي التقييم تبصلك ومستغربة لأنها بتحاول تلقط، مش بيدخل الحاجات، لكن لما بتتواصل معلومات بشكل تاني، وده هنتكلم عنه يمكن في حضرتك بتقولي المعالجة أو المنع أو كذا، بيبقى في ناس كتير عندها قدرات البصرية أحسن من القدرات السمعية، وبالتالي بنخليهم يغيروا، لكن هم الكوجنتيف تيمبو ده، الإيقاع ده، بيخليهم يبانوا كأنهم كسلانين، كأنهم مش مركزين، كأنهم سرحين وهيمنين. ده برضو نوع من الأعراض بيبقى مش موجود عند كل الناس، لكن لازم الحاجات الأساسية تبقى موجودة عشان التشخيص. التشخيص ليس فقط، معلش أنا أسفة يعني إذا كنت هقطع حضرتك، ليس فقط وجود هذه الأشياء، إنما الحاجات دي تكون معطلة في الحياة.
إزاي لما الناس تيجي، لأنه في الأطفال يمكن بقى أكتر إنه المدرسة بتشتكي فبيظهر ده، لكن خلينا نتكلم في الأطفال التشخيص بيبقى إزاي وفي الكبار بيبقى إزاي، لأنه أنا اللي بخاف منه مثلا إنه الكبار بيبقى دايما بيبقى فيها جلد الذات على أساس إنه زي ما حضرتك قلتي أنا مندفع، أنا كسلان، أنا مش عارف، أنا غبي، حاجات بالشكل ده، أنا فاشل. إزاي الناس تقدر، وبرضو بخاف على الجانب الآخر إنه في بقى التشخيص اللي هو السلف دايجنوست، يعني حد يشوف حاجة على تيك توك فيقرر إنه هو لا أنا عندي اضطراب تشتت ذهني فما حدش يجي جنبي. إيه أدوات التشخيص خاصة بتعدد إن هو ملوش شكل واحد
بالضبط؟
وقولي لي في الأطفال وقولي لي في البالغين.
الكبار الدراسات اللي اتعملت بما فيها مصر برضو، يعني مصر بسبب أعلى شوية من الدراسات الأجنبية، لأنهم بيلاقوا أنه بيعملوا ده مش بالتقييم الإكلينيكي. في معظم الدراسات اللي أنا شفتها على الأقل اطلعت عليها بيبقى questionnaires بيمرس استمارات وكذا للتقييم، ولكن يجمع على أن قبل سن المدرسة في أعراض معينة بتبقى أكتر، وده ماشي مع اللي حضرتك بتقوليه إن الظروف ما هيش مجرد بس الاستعداد أو إن واحد مولود بيه، هي الظروف بتخلي أنهي نوع من الأعراض يظهر. فبالتالي قبل سن المدرسة الهايبر أكتيفيتي أو النشاط الزايد هو اللي بيبقى موجود، لأنه ما فيش ديماند، ما فيش طلب على الذكاء أو على التعلم أو كذا، ما فيش طلب على تركيز الانتباه، فبالتالي النشاط الحركي هو بيبقى أكتر، بتبقى الأعراض دي أكتر في سن ما قبل المدرسة. بعد المدرسة بيخش الانتباه بقى، لأن طبعا في طلب دلوقتي على أن واحد يفهم ويركز وكذا، وبالتالي المشاكل بتاعتهم بتبقى مختلفة عن مشاكل الكبار. في الصغيرين أثناء المدرسة هيبقى مشاكل التعلم بالذات، أن الـ ADHD مش بيجي لوحده، بيجي برضو مع بعض النيور ديفلوبمنتال ديسوردر او الحاجات اللي هي تكوين الجهاز العصبي، بتحصل في طور التكوين زي الديسلكسيا مثلا اللي هي العسر الكتابة. وفي القرايه برضو ديسكرافيا، وانواع مختلفه من ما يسمى سبيسيفيك ليرنينج ديسوردرز اللي هو مش الذكاء منخفض ولكن
تعثرات
في بعض التعلم، بعض الجوانب من التعلم، لان المخ كل حته تقريبا هو بيشتغل ككل، لكن كل حته ليها تركيز في اماكن معينه، وبالتالي ممكن الواحد يعني انا كنت بشتغل، انا عملت دكتوراه في موسكو زمان، وكنت بشتغل على المخ ورسم المخ وحاجات كده، فكانت مجموعه الاطفال بيروحوا يشوفوا الاطفال اللي عندهم مشاكل في التعلم ويعملوا لهم رسم بالكمبيوتر ويشوفوا الاماكن، فبيقولوا كانوا المدرسين ده تعلموا بالطريقه الفلانيه وده تعلموا بالطريقه الفلانيه، يعني من الاول بيبقى فيه طريقه لتمييز.
لا انا هاخد حكايه في ازاي نتعامل مع ده في التعلم دي ده قصه لانه مهمه جدا. لكن انا لما يعني لو انا شخص كبير وابتديت الاحظ انه انا مش بقدر اركز قوي او ان انا ما عنديش يعني بسوف كتير قوي، ازاي اعرف اذا كان انا عندي ADD ولا انا بس زهقان او كسلان؟
اذا ابتدينا بمشوار الطفل ده وكل مرحله فيها ايه،
اشخص الطفل ازاي
عاده بيجي الشكوى يا اما من البيت ان زهقانين منه وما بيصبرش وما بيتكذا، يا اما من المدرسه ان هو ما بيتعلمش كذا. التشخيص بيبقى حاجتين، واحد اللي هو بيبقى زي سكرينينج، يعني ان بيحصل مسح، ناخد معلومات الطرف الثالث، دي طرف ثالث مهمه جدا في الموضوع،
بمعنى عند دكتور او شخص متخصص،
شخص مخصص يعني في عموما في الاخصائيين النفسيين احيانا بيبقوا مدربين على ده، مش بالضروره الطبيب لكن طبيب نفسي عشان العلاج احيانا، لكن برضو طبعا بيشخص. فبيبقى في اعراض، بيشوف الاعراض دي ويشوفوا موجوده ولا لا، مش كافي بقى ان هو يعمل تيكين كذا، دول بقى اللي هم التيك توك، واحد قال انا عندي كذا وعمل تيك توك ده انا عندي كل الاعراض دي يا جماعه، اللي هو لو عملنا كده هيطلع 50% مثلا طبعا. او 60% عندهم. لكن بيجي بقى الانترفيو او المقابله بتبتدي تشوف امثله من هذا واثر الاعراض دي على الشخص، لازم يكون الاعراض دي مسببه عطل ما او خلق ما، سواء مشاكل في العلاقه بالذات او مشاكل في التعليم أو مشاكل في العلاقة مع الأهل، بيتنقلوا مع أخواتهم، بيضرب الأولاد في المدرسة هم صغيرين، وهم كبار بتبقى مشاكل مختلفة، لكن الجوهر بتاعها متشابه. بناخد المعلومات دي كلها ونشوف إذا هذه الدرجة من الإعاقة تصل إلى حد التشخيص ولا، اللي هي كلمة disorder، كلمة اضطراب. ده في السن ده. في السن الأكبر شوية بيبقى الاثنين موجودين، اللي هم فرط الحركة، اللي هم المراهقين أو كذا، بيبقى النوعين موجودين مع بعض. في الفترة دي حرجة جدا لأنها فترة النمو، وبالتالي إذا ما تعملتش حاجات لإحتواء دوت أو إعطاء الفرصة ليهم لأنهم يحققوا الإمكان بتاعهم، أو الظروف ما تبقاش مواتية في التعليم أو كذا، ممكن ينحرفوا، ممكن يوقف حاجات تانية. إذا الواحد بقى اللي أكبر يشخص، كان في اعتقاد زمان شايع حتى بعد ما فهموا الـ ADHD ان الاعراض بتتحسن بعد شويه، وفي ناس فعلا بعد شويه يعني انا اعرف ناس كانوا عندهم ده وهم صغيرين، ولما كبروا grew out of it، او خلاص ما بقاش عندهم اعراض. اللي بيحصل في الحقيقه هو ان الاعراض فرط الحركه هي الاكثر اللي بتقل، لان في جزء منها الجهاز العصبي بينمو، وفي جزء منها الناس بتتعلم. يعني مثلا اللي احنا كنا لسه بنقوله، اللي بيقاطع بيعرف انه ما يصحش يقاطع، اللي بكذا اللي بيقول كلمه فالت من غير ما كذا بيعمل حسابه ان لا ما يقولش، بيبقى في تعلم وفي الجهاز العصبي نفسه نما. لكن بتظل مجموعه من الناس عندها الاعراض دي. المشكله بقى عند الكبار بتبقى ان ده ما تشخصش اثناء الطفوله او اثناء المراهقه، لان المعرفة كانت غير كافية. وده موجود في العالم بشكل عام بصرف النظر حتى عن دول متقدمة، ممكن بلاش متقدمة يعني دول غربية، نقول إنهم برضو لغاية دلوقتي بنشوف كبار ما يعني 40 و50، إحنا بنشوف ناس فوق 60 عندهم كده. طب إيه اللي كان محايشهم إنهم ما يتشخصوا؟
ما كانش فيه أياميها.
وبعدين عملوا حاجات تخليهم، يعني واحد كان متجوز واحدة هي بتعمل له كل التنظيم بتاع شغل بتاع البيزنس، هو الأفكار والكرياتيفيتي الإبداع ومقابلة الناس وكده، لأن برضو الـ ADHD ما هو مليان حاجات كويسة
هنتكلم مش كل ساعة
هنتكلم فيها أكيد. فلما الست دي بطلت، زهقت بقى من اللي بتقعد تعمله ده، وقالت له بص بقى انا همشي، فالراجل وقع كل الدفاعات بتاعته، لانها كانت خارجيه يعني مثلا حد يجيب سكرتير ينظم له المواعيد، محاسب يعمل له الحاجات كذا، او يحط الحاجات قدامه كده بشكل يعني الناس بتعمل حاجات، وقد تحصل ان حد دخل الجامعه مثلا، فالطلب على الوظائف المعرفيه زاد، بقى في كتابة تقارير طويلة.
في الكبار لما بيروح للدكتور ويقول له أنا بعاني من الحاجات دي، الدكتور بيشخص؟ لأنه ناس كتير قوي تقول لك لا ما هو قال لي التشخيص ده، بس أنا مش مقتنع بالتشخيص ده. هل في مثلا اختبارات الناس المفروض بتعملها، أو يعني ولا الدكتور بيشخص بناء على تقييم، يعني تشخيص إكلينيكي بيحصل إزاي؟
هو دي نقطة مهمة جدا، بمعنى إن في تشخيصات كتير مش مبنية على أساس مثلا فيزيولوجيا أو دراسة الوظائف المخ، ما حدش هيجي يقيس الدوبامين ولا هيقيس كذا، وان كان في ناس بيعملوا
في امريكا بيعملوا
ناس MRI اللي هو الفانكشنال او MRI الوظيفي، او الرسم المخ اللي بيبقى كمبيوترايز بيبين اماكن معينه في يعني انا ما كنت بشتغل، كان بتوع الاي دي اتش دي المناطق اللي في الدماغ في المنطقه هنا الجبهه دي بتبقى فيها الفرونتال بري فرونتال اريا بالذات بيبقى فيها مشكله.
ما
فبالتالي في حاجات بتتعمل، في اختبارات اللي هي ان الواحد يتعرض لاختبار الانتباه المستمر مثلا، يفضل في اختبارات، وفي دلوقتي كتير بيطوروا حاجات بالشكل ده، ولكن ما نزال عند ان الشخص يبقى عنده اعراض، ان الاعراض دي تكون بتسبب خلل في الوظائف سواء كانت علاقات او عمل او دراسة أو إدراك الذات، والواحد شايف نفسه إزاي، لازم يكون في خلل في المناطق دي واصل لدرجة معطلة. فبالتالي بما إن في عطلة يبقى في اضطراب، وبما إن في اضطراب يبقى نشوف نعالجه إزاي. فالطريقة يعني في ناس بيبقوا عايزين يجوا يتخانقوا عشان يتشخصوا، وفي ناس مش عايزين يعترفوا بالتشخيص، يعني في ده موجود، والناحية التانية موجودة برضه، في ناس بيجوا ويبقوا دافعين فلوس مثلا في حتة خاصة عشان يتشخصوا، ولما يتقال لهم انتوا عندكم بعض الاعراض لكن ما هياش ترقى الى انها تبقى اضطراب للعلاج، لكن ممكن نديكوا حاجات تعملوها، هنتكلم عنها بعد شويه، تعملوها تحسن ده. فطبعا يبقوا زعلانين لانهم ده بيديهم مش زي ما بعض الناس بتقول ذريعه، وانت بتتلكك وبتعلق فشلك، لان دي حاجات يعني طبعا مش حقيقيه، انما بيديهم نوع من الفاليديشن ان انا ما كنتش وحش وما كنتش سيء وما كنتش كذا، فبيبقوا عايزين تفسير. دول بيبقوا زعلانين ما تفسروش. الناحية الثانية اللي هو بقى الانكار وعدم كذا، ان انا لا انا مش عايزه ادي لابني دواء مثلا. أيوة. او انا مع يعني فاهم ازاي، او لا دي حاجه مش دي انتوا اللي مؤلفينها. هو كل شويه تطلعوا لنا بديس اوردر وكده. الاي اس دي اللي هو الاوتيزم سبيكترم، ما هو برده ممكن من الحاجات اللي بتبقى مصاحبه برده هو النيورو دايفرجنس، فيها الاثنين دول اللي هو بتاع الاوتيزم والاي دي اتش دي. ففي ناس بتقول انتم مؤلفين الكاتيجوريز دي عشان شركات الدواء تشتغل وعشان كذا وكده. فبنعمل ايه بقى مع الناس دول؟ بنقول له والله انت عندك الاعراض دي وعندك الخبرات دي والخبرات دي عامله لك كذا وكذا، ده معناه كذا وعلاجه كذا، انت حر تختار ان انت تاخد علاج ولا ما تاخدش علاج، لكن فكر فيه اذا كنت ضد الادويه او ضد الليبل بتاعت ان انت تتحط لك يافطه المرض ممكن تعمل كذا وكذا. فبالتالي بعد شويه الناس بيقتنعوا، يعني مثلا الامهات بشكل خاص. الامهات ممكن يجوا يعني اول مره كان لي خبره في حكايه الناس الكبار اللي عندهم اي دي اتش دي، كانت ام جات تقول لي انا عندي اي دي اتش دي، ابني تشخص وانا عندي اي دي اتش دي، حوليني لان لازم يروح حوليني. فانا قلت لها ايه يعني اللي عندك، ما انت ناجحه في كذا وبتعملي كذا زي ما الناس بتتكلم دلوقتي. فقالت لي لا. فانا قلت لها طب ابتدينا نتكلم شويه وحولتها للعياده الخاصه دي، مش خاصه يعني خاصه كل حاجه في يعني الان اتش اس ببلاش، للعياده المخصصه ده. فطلع عندها فعلا، ودي مش يعني من ضمن طرق التعرف احيانا ان الاهل يعرفوا ان عندهم اي دي اتش دي من تشخيص الابناء،
تشخيص الولاد. لانه برضو عشان الناس تبقى عارفه، لانه في كلام كتير على انه ده وراثي.
احنا كنا بنتكلم عن عوامل العوامل، فالوراثه موجوده في العائلات. ونمط الوراثه بقى ده كلام معقد، لكن في استعداد وراثي موجود، وبالتالي احنا بنتكلم عن استعداد، سواء كان الاستعداد ده وراثي او تعلم حتى من نمط التفكير اللي في الاهل او النمط المعرفي السائد. فاللي مش معترف هو اللي ذنبه، يعني هو اللي بيشيل المشكلة.
طب عايزة بقى أروح من هنا قبل ما ندخل في طرق الحل والعلاج وكده، ودي لأنه يطول شرحها، لكن فكرة أنه حد مش معترف أو بيرفض أو بينكر دي مرتبطة بالوصف من المجتمع، انه انا بشوف كتير قوي يعني كونتنت من ده، من ضمنها ناس مثلا تسال تقولك طب انا اقول في وظيفتي انه انا عندي اي دي دي علشان يراعوا، او انا اقول انه ابني في الجامعه عنده اي دي دي عشان يراعوه في وقت الامتحان او كذا، والناس بتبقى خايفه من ده لانه في وصم مجتمعي، حتى خايفه انه هي تتشخص او رافضه ان هي تتشخص بده. فقولي لي جاي منين الوصم المجتمعي، وقولي لي كمان يمكن الأهم هي إيه ميزات الـ ADD. يعني لما نشوف إنه إزاي معظم المديرين التنفيذيين والـ CEOs والناس اللي هو يعني منتجين ومبدعين ومديرين بيبقى عندهم ADD، ليه فيه الوصم ده وإيه ميزاته؟
هي الوصمة تجاه بتختلف طبعا من المجتمعات لأخرى. يعني احنا عندنا وصمة تجاه المرض النفسي بشكل عام
في مصر،
يعني في طبعا. مصر يعني بتكلم عن مصر طبعا. الوصمة دي موجودة، ممكن تكون وصمة ذاتية الناس بيخلوها، وده بيكون لأنه طول الوقت لما يكون حد عنده ده بيكون في التعليم ما كانش شاطر مثلا، ما كانش في الشغل بيبقى متحقق كويس، فبيبقى الوصمة جاله من ذاته أحيانا ان انت بتبرر فشلك انت كذا وده. فالوصمة موجودة لعدم المعرفة، الجهل برضو بيلعب دور في الوصمة، دور كبير. الناس ما بتحبش تقول ان عندها مرض نفسي عموما، وده موجود بقدر اقل في انجلترا. يعني بشتغل في انجلترا اقل شوية، الناس بتيجي تقول لي طب انا اقول ما اقولش، دي حاجة ترجع للشخص، لان في قانون لازم يعملوا تغيرات معينة زي ما حضرتك بتقولي مثلا في الامتحانات ياخد وقت اطول، يقعد في اوضة لوحده عشان ما يبقاش في تشتت لما يجي يعمل سبميشن او عليه انه يقدم مثلا ورقه بحثيه او كذا كجزء من التخرج، انه ياخد وقت اطول. انا بالنسبه لي طبعا الحكايه دي انهم بيستنوا الاخر برضو يعملوا لها، بقول لهم طب ليه تاخدوا وقت اكتر انت هتستنى الاخر. فده الوصمه موجوده بشكل عام، محاربتها طبعا بتيجي بالتعلم، يعني المعرفه والتعلم والخبره كمان. الناس بتشوف احيانا انه في مجموعات مثلا للناس بتوع الاي دي اتش دي، الناس بيبقوا متطوعين انهم يعملوا بير جروبس، يعني مع الناس اللي عندها نفس المشكله بيتقابلوا ويتكلموا عن الحاجات مع بعض، فمن ضمنها بيبقى ان احنا اولا الوصمه بتبقى اقل ان احنا هو مع بعض وفي ناس زينا، ما احناش لوحدنا في المشكله. بيبقى فيه كمان طرق للدعم المتبادل والتشجيع وكذا، فده من ضمن السبل برضو ان الواحد يعرف بيها. التدوير بقى في الانترنت فيه ما له وما عليه.
بمعنى طب ايه ميزاتهم يعني؟
ميزات الاي دي اتش دي طبعا. لا الاي دي اتش دي ميزات يعني بمعنى ان التفكير اللي هو الدايفرجنت ثينكينج او ده بيبقى عندهم قدره على هم بيبقوا مبدعين يعني، او قدره يعني ابداعيه عندهم اشد. ليه؟ لأنه مخهم بيسرح في حاجة تانية، فالحاجة التانية دي بتخلق أحياناً علاقات جديدة، فبيبقى يعني حاجة باهرة بالنسبة للي حواليهم، ويقدروا يلاقوا حلول للحاجات. فلما بتكوني بتشارفتي في فريق في حد عنده ده بتستفيدي من ده. يعني مثلاً في حد من ضمن الناس اللي أنا شفتهم كان عنده 48 سنة مثلاً، كان بيروح أمريكا، هم اللي قالوا لنا ADHD طبعاً في أمريكا زي كده
أيوه
اكتر بكتير من انجلترا، برضو بريطانيا محافظين وبتاع، فقالوا انت عندك ADHD، فقال لا او كذا، يروح يدرس حاجه عشان يكمل. هو شاطر في الكمبيوترز والحاجات دي، فيها ناس يعني الاي تي والديتا مليانه بقى يعني من ايه، سواء اوتيزم او ADHD يعني.
طبعا ستيف جوبز، بيل جيتس،
يعني الاوتيزم ما شاء الله، او نيورو دايفيرجنس، وده يثبت برضو ان هم بيبقى عندهم افكار مختلفه وكذا، وانه يعني اختلاف ليس بالضروره دائما حاجه سيئه.
يعني وفي مبدعين بيبطل. انا اعرف واحده لما كاتبه مهمه، كتبت يعني افلام وسيناريوهات، لما بتبقى بتشتغل على مشروع جديد وبتكتب فيلم جديد بتبطل تاخد الدواء علشان
هي الحكايه عايزه الاثنين، عايزه تبطل الدواء عشان تطلق طاقتها الابداعيه، عايزه تاخد الدواء عشان تكمل السيناريو.
بس في كلمه استوقفتني يا دكتوره هناء، وانت بتقولي على الراجل ده ان هو لما تعالج. ليه بنقول تعالج؟ لانه هو انا مش شايفه انه ده مرض، ده تكوين مختلف، زي ما كنت بقول حد طويل حد قصير، وبالتالي مش لازم نتعامل معاه على انه مرض. احنا بنشوف الطريقه الامثل، لانه زي لما بنقول مثلا ست طويله تلبس كذا، الست القصيره ما تلبس كذا.
ابسولوتلي لايك ذات. هو طبعا يعني انا فاهمه حضرتك قصدك، اللي هو عشان تتشال الوصمة، تتشال الكلمة العلاج أو المرض، لكن العلاج مش بالضرورة دوائي يعني، لكن وهنتكلم في ده يمكن إذا عندنا وقت.
أي.
إنما طالما في خلل في الوظائف بتاعت الواحد وفي حياته وفي عطلة، إحنا ده تعريف ده اللي عايز علاج. ما حدش بيقول هو مش مرض زي الأنتي بايوتكس، يعني النموذج بتاع المضادات الحيوية اللي بتاخدها يقوم البكتيريا تمشي، ده مش يسري على الأمراض البطنة حتى. يعني هو الديابيتس او المرض البولسكري او ايا كان اسمه، هو الناس بتخف، الناس بتفضل تاخد حاجه بديله لحاجه متلخبطه في الجسم.
ليه ما بنشوفهاش زي ما بقول لك انه هي حاجه، ده شكل مختلف من اشكال، يعني لون تاني.
هو لون تاني يعني، مثلا هذا يصلح، هذا الكلام يصلح للاوتيزم اصلا اكتر ما يصلح للاي دي تي، وبالمناسبه في علاقه بينهم برضو عشان ايه يعني. احنا ممكن لو عندنا وقت نتكلم عن المصاحبات، الامراض المصاحبه اللي بتنتج عن ده، من ضمنها الاي اس دي او الاوتيزم سبيكتروم ديسوردر اللي هو طيف التوحد. ده بينطبق عليه اكتر، لان هو احنا بنقبل ان حد مختلف عنده اسلوب مختلف في ادراك العالم، في ادراك اللي حواليه. في الاي دي اتش دي في خلل احنا عارفينه، في يعني في خلل في الوظائف التنفيذيه اللي هي الاكزيكتيف فانكشنز دي، ان واحد يبقى عارف الحاجه لكن ما يقدرش يوصل لدرجه ان هو يبتدي الحاجه. في خلل في الذاكره العامله او اللي هي وركينج ميموري، اللي هي بتساعد الواحد على ان هو يتعامل مع الحاجات في المدى القصير، ان هو يعالج المعلومات بانه هو يفتكر ويحتفظ بالحاجات في مدى معين عشان يحل مشاكل. فبالتالي في خلل، والخلل ده اذا الواحد قبله ان انا كده هو حر، ده اختياره في الحياه يعني. فاهم قصدي؟ يعني ممكن نقول حتى ان الذهان ما هواش يعني، الذهان ينطبق عليه نفس الحكايه. الامراض النفسيه ما هياش مجرد بيولوجيا تختزل، لكن اذا ادركنا ان في تعطيل او معاناه الناس، انا بالنسبه لي الكلام ساعات احيانا بيبقى اللي ضد ده العلاج بيبقى بيعطل الناس انها تتعالج، والاحسن ان هو يسمعوا الناس اتعالجت ويشوفوا الاثر بتاع العلاج عليهم. سميه علاج، سميه رز بلحم، سميه زي ما انت عايزه، بس في النهايه بيبقى في تغيير احنا عارفين اساسه الى حد كبير. طبعا في نظريات لسه وكذا.
طب خلينا ناخد من ده ونبني على فكره. حضرتك بتقولي علاج، انا بقول مش حضراني الكلمه، بس فكره الادابتابيليتي، انه الناس تتوائم، يعني فكرة أنا بقى كتير بفكر في لما بيجي لي طلبة، لما بيجي لي ناس بقول له، هي الفكرة في الاختيار، وإن إحنا نخلق الجو المناسب علشان تحقق أهدافك، بس كمان تفكر في الأهداف دي، هل دي أهداف مناسبة لتكوينك؟ زي ما فيك فكرة مثلا لو حد قصير قوي وعايز يبقى لاعب باسكت، مش أنسب حاجة، فيختار يعمل رياضة، بس يختار رياضة تانية تبقى متوافقة أكتر. ما بروحش أقول له لا أنا لازم أعالجك وخليك طويل،
ما حدش يقول لحد لازم يعالجك، هو بيبقى هو نفسه شخص عايز يغير الحاجات دي ولا مش عايز يغير، لأنه برضو ما احنا ما نفرضش عليه برضو الناحية التانية، يعني زي ما المجتمع بيفرض عليه انه يخلص الجامعة، احنا ما نفرضش عليه ان انت ما يمكن انت مالكش في الكلام ده، ما ينفعش برضو. يعني في فكرة ان هو نفسه يعني انت روح مجال تاني لان انت عندك ADHD عشان كده تبقى adaptable، ده بيحرم الناس من فرص، لان جزء كبير من مشكلة الـ ADHD هو عدم تحقق الامكان. يعني الناس عندها امكان ولكنها لا تستطيع بسبب الخلل اللي احنا تكلمنا عنه، سواء الوظائف اللي هي التنفيذية أو الذاكرة الكذا، بيبقى مش قادر يحقق اللي هو عايزه.
طب خلينا نتكلم بقى في كل مجال أو في كل مرحلة، إيه هي الظروف أو الحاجات اللي لازم نغيرها علشان الناس تقدر تحقق أفضل ما عندها أيا مكان بقى، ده في تعليم، في رياضة، إن هو يعمل حاجة تانية. فخلينا نبتدي بالتعليم. حضرتك أشرتي لحاجات كتيرة، من ضمنها فكرة إنه عدد الفصول، إنه العدد يبقى أقل، إنه يبقى فيه مدرسين مصاحبين. هنا بقى عايزة أبني على خبرة حضرتك في مصر ومن إنجلترا، ايه الحاجات اللي احنا ممكن في مصر نعملها؟ هل تدريب الأساتذة؟ هل تغيير المناهج؟ ايه الحاجات اللي تخلي اللي عندهم ADD وهم دول مش حاجة قليلة يوصلوا لأكتر مستوى مفيد من التحصيل الدراسي؟
يعني الحل هو اولا في حل فردي، حلول فردية، وفي حلول مجتمعية. الحل الفردي هو بيبقى عند الأهل اذا كان طفل وإذا كان كبير، دول مختلفين عن بعض. حتى التقسيمات بتاعت يعني حتى اللي هم في حاجة اسمها نايس جايدلاينز، اللي هم بيقولوا إرشادات زي كده صلى الله عليه وسلم، اللي هو كأنها هولي سكريبتشز كده، إن ده يعمل 1 2 3 برضو عشان يقننوا إن التعامل مع العلاج، وده مش بس في الطب النفسي، في حاجات كتيرة يعني في أمراض، في أي مرض بيحددوا الخطوات التي يجب اتباعها، واسمها جايدلاينز يعني إرشادية، لكن أحيانا الناس بتاخدها بشكل حرفي. إنما هما بيقولوا ان عند الاطفال ما بنبتديش بالادواء، احنا بنبتدي بعمل تنظيم للوقت، ستراكشر بتاع الواحد، التعليم اللي هو الحاجات اللي زي المصاحب، حضرتك قلتي المدرس المصاحب او الاسيستنت، دول بييجوا يقعدوا مع حد ويشوفوا ايه النواحي، ازاي يقدر يتعلم افضل، يقدر ذاكرته تتحسن في ايه، نستخدم ايه بدل ايه. ده بيبقى عمل ستراكشر، ده مهم جدا في حياه الكلام. تقليل التشتت بالمناسبة، يعني حضرتك أشرتي برضو للإنترنت ونمط الحياة وكذا. لو تشوفي نمط الشايع مثلا في السوشيال ميديا وكده، هتلاقي إن في نمط ADHD، الناس بتهتم بحاجة وبعدين ترجع تهتم بحاجة تانية وكذا، وبعدين
وتنط
حاجة تانية وكذا، ومفيش سمع للبيسمع. يعني في نقدر نقول كده في ADHD، يعني ايه ما شاء الله عام مجتمعي كده.
ايوه انا بحس ان الانستغرام ده هو ده يعني تجسد ADHD،
وبالتالي ما تيك توك يتكلم على ADHD يعني انتوا برضو ده انتوا يعني اللي عاملينه. ففي ان الحاجات دي فيها مزايا طبعا، انا برضو مش بقول على منعها او حاجة، انما بتخلق طريقة في information processing او معالجة المعلومات، ودي بتبقى عادات في السلوك. فطبعا ده لما يبقى موجود، الدراسات لقيت ان الاولاد اللي هم عندهم ADHD بيقضوا وقت اكبر في الانترنت كويس، والكبار برضو. انما هل ده سبب ولا نتيجة؟ برضو مرة اخرى هذه هي الدايليما بتاعت المعضلة،
بس هو بيسوق،
هو الاثنين، يعني هو إذا الواحد عنده استعداد بيظهر وبيخلي الأمور أسوأ بلا شك، يعني هما الاثنين بيغذوا بعض بمعنى من عين، بيرسخ لهذا النوع من الأسلوب المعرفي في التفكير عند الأشخاص الصغيرين. ففي الحلول إن ده يتعمل لوقت محدد مثلا لده، إن يتشاف نقطة الضعف ويتشاف نقطة القوة. ما احنا كنا لسه بنتكلم إن في حاجات قوة، يعني مثلا الناس بتوع الـ ADHD دايما بيبقوا شاطرين في مواد ومش شاطرين في مواد تانية، والASD اللي هو الأوتيزم برضو طيف التوحد فيه نفس الحكاية برضو، إن الناس بيبقى عندها خضرات في مجال وليس كذا، وبالتالي لو في اختيار لمواد معينة عن مواد أخرى الناس بتختار الحاجات دي. في المناطق اللي هي فيها A levels وحاجات بتخليهم يختاروا حاجات بيتفوقوا لأنهم بيسيبوا بقى الهري وال
الحاجات اللي ما بيحبوهاش ويركزوا في اللي بيحبوه.
وفي طريقة التعليم كمان، يعني مثلا أنا من ضمن حاجات استغربت لها أن الناس ADHD كتير بيحبوا الجغرافيا. أنا على أيام تعليمي كانت الجغرافيا عبارة عن تحفظي حاجات وكده، لكن بالنسبة لهم هم، فبقول لهم إيه الجغرافيا يعني بتحبوها ليه وكده، يعني ليه كنتوا، لأنها بالنسبة لهم بيتكلموا عن البيئة وبيتكلموا عن التغيرات اللي بتحصل فعلا، بيخلوها شيقة للناس. فبالتالي طريقة التدريس برضو مهمة. الصغيرين برضو في فكرة إن هو يذاكر مع حد، فكرة إن هم يعني مش لازم مدرس، لا اما بيشتغلوا في مجموعه بيشتغلوا كويس عموما الناس، وبالتالي بيبقى فيه نوع من الاستيمولي يعني بيخلي الواحد الاهتمام بتاعه اعلى وتحديد. وده من ضمن يعني في حاجات كتيره ممكن تتعمل، بس يتعمل برنامج حسب الشخص لان كل الاشخاص مش زي بعض، يعني كل حد قدراته مختلفه وكل حاجه، فيتجاب الحاجات. طبعا المدرسين ليهم دور كبير لان هم دول اللي بيقولوا لحد انت كسلان، انت لو ركزت بس تبقى كويس قوي، بس انت ما تركزش، انت ما عندكش مبالاة.
انا عايزة ادور برضو على ازاي نعمل ده في مصر، في شكل الفصول الكبيرة جدا في مصر والمدرس اللي عليه الاعباء الكتيرة. هل في حاجات يعني انا بستشف من كلام حضرتك انه غير الحاجات الكبيرة اللي هي تتطلب ان احنا ميزانية تعليم مختلفة وطريقة مختلفة، انه في مجموعة من الحاجات ممكن انه برضو المدارس تعملها، يعني فكرة انه زي ما حضرتك كنت بتقولي فكرة انه احنا نشغل الطلبة مع بعض مثلا، او ان احنا نقسم لهم الحاجات. كنت في اول الكلام بتتكلمي على فكرة الفيجوالز، انه الناس تبقى بتساعدهم ان هم يركزوا بان احنا بنشرح الحاجات باستخدام وسائط بصرية كتير، تدريب المعلم. فهل في يعني لو حبينا نقول كده ايه هم مثلا 5 حاجات 7 حاجات كده في نقاط
على المستوى
محددة
العام، مش على مستوى الافراد يعني
في النظام التعليمي يعني لو وزير التعليم مثلا بيسمعنا الان، يعني هو في حاجات كتير قوي نحب نقولها له، بس يعني قصدي بغض النظر اي حد مسؤول في التعليم ونقول له حاجات في إطار الإمكانيات أوكي. المتاحة في مصر تبقى هي إيه؟
تمام. أولا التعلم، بمعنى أن المدرسين يبقى في برامج بتتعمل أحيانا على مستوى قومي بتتعمل للتعريف بالمشكلة، سواء كان الإعلام أو حاجة زي حضرتك التمييز، أن الناس تعرف إيه هو الـ ADHD وإزاي يتعرفوا على التمييز، إزاي يعرفوا على الطفل اللي عنده هذه المشاكل. أنا ما أقدرش طبعا في نظام تعليمي أن أنا أعمل لكل واحد برنامج لوحده، لكن بالزبط. أقدر أعمل حاجات تقلل، أعمل برنامج لطفل عنده مشكلة في تركيز الانتباه، إن أنا أقلل عنده التشتت، بإن الناس زي ما قلنا يدخلوا مع بعض في مشروع مثلا، بيعملوا مع بعض أو يذكروا مع بعض، بيخلي الانتباه أفضل. طرق التدريس نفسها والمادة نفسها، إزاي إن المادة ما تبقاش مجرد حفظ حاجات. إحنا طبعا بنقعد نقول حفظ وما فيش إبداع وما فيش كذا، لكن هو في الحقيقة كل ما العبء زاد بتاع الحفظ بيخلي الفايدة أقل. ففي فكرة إزاي نعمل حاجات مبتكرة، يعني تدريس المواد العلمية بشكل، يعني كنت لسه بقول عن الجغرافيا مثلا، إزاي بتخليها إن إحنا بنتكلم عن البيئة، بنتكلم عن التغيرات المناخية وأثرها على الحياة وكذا، اللي مخليها جيل معين مهتم جدا بالحاجات دي وبيروحوا يدرسوا جغرافيا. إحنا طبعا عندنا، والجغرافيا مثلا عندنا مهمة جدا، يعني إن الناس ما تعرفش أهمية الجغرافيا. ليه؟ لأنها بتدرس مش كويس، يعني مش بتدرس صح. بشكل كويس، وهكذا ينطبق على كل المواد التانية، يعني مثلا الطبيعة، الفيزياء والكيمياء وكذا، بتدرس بشكل يوصل للناس على مشاكل، حل مشكلة،
حاجات حياتية،
حاجات من الحياة، مواقف من الحياة ازاي تتحول لكذا، حتى الحساب، حتى الكلمات، حتى الهجاء أو كذا، كل الحاجات دي ممكن تدرس بطريقة معينة. الحاجة التانية هي فكرة ليه الحصة تبقى 50 مثلا دقيقة، ما احنا ممكن نتفق على انها تبقى 40 او مثلا على هذا الأسئلة. لانها بالنسبة للطفل في سن صغير برضو، ما مش كل يعني هو احنا بنقول الانتباه بيتحسن بالوقت، ما مش كل الاطفال يقعدوا 50 دقيقة يعملوا، فممكن تبقى الحاجات اقل لكل الاولاد يعني، او لكل البنات والاولاد يعني كل التلاميذ. ده مهم. طبعا في فكرة انه يعني طرق التعليم، تعليم المدرسين، تعليم الاهل، تعليم الطرق، ابتكار حاجات لده، يعني مثلا فكرة الناس تذاكر مع بعض. انا بتعلم من الناس اللي بشوفهم. يعني مثلا في حاجه اسمها فوكس ميت، اني بعمل لهم ده، بس هي حاجه رخيصه قوي. واحده كان عندها مشكله انها تشتغل، فبتقعد على الفوكس ميت يدولها حد هيشتغل في نفس الوقت لمده 50 دقيقه، وفي الاول يتعرفوا، اهلا رباب انا هنا، هنتكلم انت بتعملي ايه، انا بعمل كذا، انا بعمل كذا، طبعا احنا هنقعد نشتغل، نقعد نشتغل 50 دقيقه، ايه الاخبار، خلصتي ايه
يعني
النهارده،
على يعني اونلاين ناس تلاقي بعض
فطبعا احنا نقدر نعمل كده في المدارس، وده مع الاولاد يعني طبعًا. فكره انه ففي كمان اعتقد ان في مصر في حاجات مبادرات بتتعمل، يعني مثلا الامانه بتاع الصحه النفسيه عامله مبادرات ل إن الأطفال، بالذات في الأطفال والمراهقين. الكبار أعتقد إن في مصر التشخيص في الكبار فيه لسه ما وصلش قوي لدرجة معينة من واخد حقه، يعني لأن في ناس كتير ما تشخصوش وهم صغيرين وبتعرض.
بس قبل ما نروح للكبار يعني اتكلمنا لو دي السياسات التعليمية أو التغيرات اللي سهلة وممكن نعملها في النظام التعليمي علشان نتيح للأطفال ده. فعلى مستوى الأسرة حضرتك قلتي مثلا فكرة التعرض للأجهزة الإلكترونية أو الحاجات الإنترنت لازم يبقى في حدود. إيه تاني الأسرة ممكن تعمله علشان يبقى الجو مفيد أو مساعد للطفل اللي عنده تشتت انتباه؟
غير فكرة structure اللي يتعمل، يعني إن الحاجات اللي حواليه تبقى فيها نظام، لأن من مشاكل الـ ADHD إن هم ما عنده يعني الـ executive functions اللي اتكلمنا عنها، الوظائف التنفيذية، بتخلي التخطيط والتنفيذ والترتيب الأمور، حتى ترتيب أوضهم أو إنهم يروحوا المدرسة الصبح وكذا. طبعا في حاجات نقول نعملها، بس قبل ما نقول يعملوا إيه نقول ما يعملوش إيه. ممكن برضو
بالضبط،
فما يعملوش ايه، ما يفضلوش يسفهوا الشخص الطفل ويخلوه يفقد الثقه في نفسه ويقولوا ان هو خايب وفاشل، انت ما بتسمعش، انت مش عارف كذا وبتاع، لان ده لما بنشوفه في الكبار بيعمل جروح عميقه جدا في شخصيه الناس، وعدم القدره على الثقه في نفسهم بتاثر برضو على ادائهم هي كمان، يعني ما هيش كل الحكايه ده. ففي الفكره دي التشجيع ده مهم برضو، لانها الاطفال بيبقوا في مرحله لما بيتشجعوا بياخدوا حافز لحاجه بيتحسنوا في ده. تقليل تقسيم الحاجات مثلا المهمه او التاسك اللي بياخدوه الى وحدات، لان الديدلاينز مثلا دي في ناس بيبقى عندها مشكله ان بيشتغل في الديدلاينز. طبعا في ناس بيبقوا شاطرين في الديدلاينز وفي حدود ما، بمعنى ان هم ما بيشتغلوش غير هو الديدلاينز ده بتاعها، انا lastminute.com والحاجات دي. فاللي بيبقى بس بيجوا الوقت لما بيزيد الطلب ما بيوصلوش للlastminute.com. فبالتالي ممكن اعمل للشخص في البرنامج التعليمي بتاعه او ان هو في البيت بيعمل واجب او بيعمل حاجه،
اقسم الحاجات
واقسمها بحيث يبقى في ديدلاين صغيره بحيث في الاخر ممكن يوصلوا للنتيجه دي. فكره الراحه الاجباريه تقريبا ان هو بعد تلت ساعه ونص ساعه قوم، يعني إذا مدى الانتباه بتاعه ما بيعديش 30 ساعة وبتدي يدور ويعمل، طب قوم اتمشى وتعالى. الحاجات التانية برضو المهمة النوع الغذائي، يعني في علاقة بين في مصر يعني في الدراسات اللي اتعملت وبره برضو المستوى الاجتماعي بيكون أقل، بيبقى فيه الأمراض أكتر بتاعت الـ ADHD لأسباب واضحة. ليه؟ لأنه هو ما بياخدش فرص للتعليم، واحد. اتنين، الغذاء اللي بياخده كذا ما بيتطورش مخه زي تطور الطفل اللي بيتغذى كويس، فده برضو من الحاجات.
ايه نوعية الغذاء اللي المفروض يعني؟
ما فيش حاجة معينة، انما طبعا الحاجات اللي هي زي اللي اسمها ايه،
السكر
والحاجات دي طبعا بيبقى
ما ياخدوهاش
ما ياكلهاش. برضو البروتين العالي قوي مش بيبقى كويس. كان في نظرية في اوقات ان هم لو خدوا حاجات فيتامينات ايه وبتاع هيعمل، مفيش ايفيدنس، مفيش دليل على
دليل على ده.
لكن بما يعني التغذيه الاساسيه، يعني افتكر كان في حد وزير في وقت من الاوقات قال هيعملوا الاولاد حاجه في المدرسه،
الوجبه المدرسيه،
الوجبه المدرسه، كان افتكر بهاء الدين ايا كان وزير مره قال هنعمل كده.
الدكتور زياد بهاء الدين كان نائب رئيس
الناس هاجت عليه في الحقيقه، وانا مش فاهمه ليه بصراحه لغايه دلوقتي ما قدرتش، ما عنديش تفسير. الوجبة المدرسية دي حاجة موجودة في انجلترا مثلا من ضمن التقليد اللي موجود، ان الولاد اللي ما يقدروش اهلهم يبعتوا معاهم لانش بوكس، بيحطوا بيقعدوا كلهم والمدرسة بتعمل لهم اكل، وبيجوا ناس بتوع بقى تلفزيونات وكده، جيمي اوليفر ومش عارفة ايه، يعلم الستات اللي بيطبخوا ازاي ما يعملوش اذا عملوا باستا مثلا تبقى شكلها ايه، اذا عملوا ايه يبقى شكلها ايه، عشان الغذاء مهم. الرياضه كمان مهمه في يعني في ناس ما تعرفش تركز لو قعد ساعتين في الجيم مثلا، وصلوا بقى لانهم سواء ده عشان افراز الاندورفينز والداء او علشان الطاقه بتستنفذ، ايا كان الرياضه من الحاجات اللي بتحسن الانتباه. التامل ده طبعا يمكن اكبر شويه، بس عموما تدريبات الاسترخاء والتامل بتساعد على التحسن الانتباه، لانها فكره التامل المايندفولنس بيسموها هنا تدريبات يقظه for some reason I don't know. انما التدريبات دي بتخلي لانها قايمه على ايه؟ قايمه على ان واحد عايش في اللحظه دي مركز على الموجود مهما حصل تشتت. فبالتالي بيقولوا تشبيهات بقى زي الافكار زي بتبقى بتمشي زي سحابه او كذا، فبيتعود ان هو انت ما بتقاومش الافكار كتير اللي في دماغك، انت بتسيبها وبتحاول تركز، فبالتدريج بيتعلم ان هو يركز. دي برضو من ضمن الحاجات. ففي كذا حاجه يقدروا يعملوها. النوم بقى ده مشكله كبيره طبعا في الاي دي اتش دي، لانه في ناس بيناموا كويس، في ناس ما تنامش مثلا. شفت حاجات مثلا من ضمنها ناس يشربوا قهوه فيناموا، فالناس بيهزروا في طب ان اللي يشرب قهوه ينام هو ده اي دي اتش دي ولا لا؟ ليه؟ لانه خد ستيمولانس زي الادويه اللي هي ستيمولانس او يعني بتزود الانتباه فنام. ما هو يعني اول يعني في ناس اول ما ياخدوا العلاج او الدواء خلينا نسميه العلاج الدوائي بيناموا ويناموا كتير اللي هو كانه مخهم كان ماشي ب 100 ميل في الساعه فهديوا بعد شويه. طبعا ده بيتغير، لكن قصدي اقول النوم قد يكون مشكله كبيره. يعني في ناس متعوده انها تنام على التلفزيون مثلا او كذا وما يعرفوش يناموا غير حاجه.
يحلوها ازاي؟ لانه
يحلوها بانهم اولا ناخد كل حاله نشوف هي يعني في بشكل عام اللي هو تقليل السكرولينج ده، ان الواحد يمسك التليفون ويقعد عليه ساعتين قبل ما ينام. ده يتوقف، يحط التليفونات في حته بعيده. يعملوا برضو التدريبات اللي انا كنت لسه بقول عليها بتاعه المايندفولنس، ان هم تخليهم يدخلوا في النوم. في اشخاص كل شخص احيانا بيبقى ليه العادات بتاعته اللي بتخليه ينام احسن، لكن في طبعا سيب هايجين بشكل عام اللي هو ان الواحد ما يشربش قهوه ولا شاي ولا منبهات في الفتره النص اليوم الثاني. دي حاجات بتبقى عامه، انه يروح السرير في وقت معين ويصحى في وقت
وده
معين.
وده بالنسبه للاطفال،
والنسبه للاطفال في وقت معين، يعني في الاطفال انهم يروحوا السرير في وقت معين ويصحوا في وقت معين عشان ده يبقى موجود. كل ده بيبقى مهم بالنسبه للنوم، مهم جدا لانه بيحسن الانتباه، دي حاجه معروفه.
طيب خلينا لو اتكلمنا ده كان على الاطفال نعمل لهم حلول ايه. بالنسبه بقى الكبار، حضرتك كنت بتقولي انه في لسه في مشكله اكبر في تشخيص الكبار عن الصغيرين. هل الناس محتاجه ان هي تتشخص علشان يعني هل التشخيص هو بدايه الحل، ولا ممكن انه احنا سواء تشخصنا او ما تشخصناش لو احنا شايفين انه احنا عندنا اي من الاعراض دي انه احنا نبتدي نفكر ونتبع حلول؟
الاول التعرف، ان ده الاعتراف، التعرف والاعتراف ان في مشكله، فهي مشكله نمره واحد. نمره اتنين ان الواحد يشوف الاسلوب المعرفي بتاعه ويشوف ايه الحاجات اللي عنده مشاكل فيها. لو عنده مثلا مشاكل فيه بيبعت ايميلات بالغلط، يكتب حاجات كذا ما يرجعش دلوقتي طبعا في حاجات كتير برضو بتساعد. يعني احنا اتكلمنا عن حاجات مش بدائيه يعني غير تكنولوجيا، لكن التكنولوجيا زي ما هي بتعمل مشاكل في التشتت بتعمل برضو حلول. يعني في مثلا ابس او تطبيقات بتفكر الواحد بحاجات، بتنظم حاجات، بتخلي الواحد ينظم وقته، حاجات بتبقى بصريه عشان يقدر يحل. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي الناس تستخدمها. فعلى كل شخص ان هو يتكلم حتى مع حد عشان يشوف هو عنده اي درجه من ده، لانه بيعرف اكتر الواحد لما يجي مثلا بعد ما ناس بيجوا الجلسة. هو التشخيص بيبقى الأول بناخد معلومات من كذا طرف، يعني من أهل، من أول الطفولة، لأنه إحنا قلنا إن حاجة في النمو، فلازم نثبت إن في أعراض من البداية. ودي مشكلة، لأن في ناس مثلا كبار يعني في المجال بيقول لا في يعني تينيج أونست للـ ADHD، إن لا ممكن يحصل. هي بيبقى مش إن هو ابتدى هنا، إنما بيبقى زاد هنا بقى مشكله هنا، لكن بيتعوض بالذكاء مثلا بالكذا بستراكشر وكذا. فالواحد عليه ان هو يتكلم مع حد. المرحله الثانيه اللي هو المقابله بقى، ان هو بتتاخد امثله وكذا. ففي ناس يقولوا ايه، الله انا ما كنتش اعرف ان ده اي دي اتش دي، ده انا كده فهمت حاجات عن نفسي. وهذا الوصول الى التشخيص نقطه مهمه جدا في حياه الواحد.
هل العلاج الدوائي ضروري؟
في الأطفال مش بنبتدي بالعلاج الضروري، العلاج الدوائي أنا أسفة، بيبتدوا بالحاجات اللي احنا قلناها دي الستركتشر وكذا والمساعدة وكذا، لغاية ما هو الـ ADHD بيخلي الواحد يبني عادات غير صحية في الانتباه، بيترتب عليه حاجات، إنه ما يرتبش أوضته، ما يرتبش نظام شغله، ما يرتبش وقته مواعيده، عشان بقى تفك التعليم الغلط ده unlearning واللي هو أصعب دايما من التعلم، بتاخدي وقت عشان تدركي ده. لكن إذا بنيتي، إذا الشخص قدر يبني عادات جديدة تكون adaptive، أو اللي حضرتك هستعير منك كلمة adaptive اللي هو أن الواحد يتأقلم مع الحاجات، مش بمعنى التأقلم على الواقع السيء، إنما إزاي أنا أقلم قدراتي وطريقتي المختلفة عشان أنجز مثلا أو كذا، فده بيبقى مفيد يعني. إنما في ناس بيبقى عندهم درجة جديدة جدا ولازم ياخدوا دواء، فلما بياخدوا دواء هم نفسهم بيتسب لهم الفرصة إن هم ياخدوا حاجات.
يعني في علاج سلوكي،
في علاج سلوكي
وعلاج دوائي
بالظبط.
ممكن شخص يحتاج الاثنين
absolutely.
وممكن حد يحتاج سلوكي فقط،
ممكن حد يحتاج سلوكي فقط اذا هو اختار واذا ده ما نفعش. في كمان الادويه مش بتصلح لكل الناس، لجميع الاشخاص. هو الادويه في يعني في انواع معينه من الادويه وفي انواع مختلفه زي مثلا، لكن مش 100% من الناس بيستفيدوا من الدواء. واحيانا بيتقال انا عايز اعمل يعني الكبار بيتقال لهم خد دواء وشوف انت محتاج نفسي ولا لا، يعني حاجه نفسيه ولا لا، لأنه هو بيفرق خالص معاهم. يعني حتى يعني ضمن الحاجات اللي الواحد يتعلمها حكاية الانفعالات، تنظيم الانفعالات، إنها تبع الـ ADHD. الناس دي بتتشخص غلط، بتتشخص إنها عندها اضطراب الشخصية الحدية، وده ترند تانية برضو وحاجات زي كده. واحدة قالت لي أنا أول أسبوع أول حاجة لاحظتها إن أنا الانفعالات بتاعتي بقت متنظمة دي أنا شخصيا ما كنتش أعرف إن دي أول حاجة هتظهر. يبقى الدواء فعلا بينفع في ده. فانت بتتعلمي والشخص نفسه بيتعلم. يعني ممكن يقول طب هنجرب جرعه صغيره وكذا، قد تكون تجربه تغير الحياه، تجربه ان واحد يقبل العلاج اذا عنده درجه عاليه من المتعطل في حاجات في حياته.
يبقى هنا حتى واحنا بنتكلم على فكره الحلول والسياسات العامه، احنا محتاجين انه التشخيص وانه العلاج الدوائي، لانه دي ادويه غاليه جدا
بالظبط،
انه هي دي تبقى جزء من الخطط العلاجيه المتاحه،
من الخطط العلاجيه. يعني في تدريب المدرسين، تدريب الاهل، الوعي العام يزيد، انما كمان توفير المعالجين المدربين، لان في ناس مثلا يعني ما نقول كوتشنج او اللي هم بيسموهم مدربين حياه او كذا، ممكن بقى ناس تفتي كل شويه، لكن دول لازم يبقوا ناس متدربين على هذه المشكله بالتحديد الـ ADHD. والعلاج المعرفي السلوكي برضو ما ينفعش العلاج المعرفي السلوكي العام، لازم تبقى ناس متدربة على هذا النوع من المشاكل،
وانه ده لازم يكون متاح
متاح للناس طبعا. الامانة بتاعت الصحة النفسية الامانة بتعمل كده، بس ايه العدد اللي انت تقدري تعمليه؟ عدد قليل من الناس بنهاية الامر يعني مش هتقدري. لكن اذا ده تعمم، والادوية على فكرة الادوية كانت موجودة في وزارة الصحة وفي الامانة اكتر ما هي موجودة للناس
دلوقتي،
كانوا بياخدوا تصريح ويروحوا مش عارفة مستشفى، مش عارفه ايه في الاسعاف.
هلا انه ده متشاف ان هو رفاهيه، وبالتالي انه مش محتاجين،
ممكن طبعا وغالي كمان هو التكلفه. مثلا هقول لحضرتك حاجه، في انجلترا كان دلوقتي عشان الكبار بقى في كتير ما تشخصوش وهم صغيرين وبيجوا هم كبار، في طلب شديد، جال كوفيد خلى الحاجات تتعطل، فبقت اوقات الانتظار طويله قد تصل سنتين مثلا، احيانا ثلاثه عشان واحد يتشخص. بس بعد شويه كان زمان انا لو حد في الخاص يكتب لحد دواء الدكتور يديهوله، ابتدت التكلفه تزيد، فابتدوا يرفضوا يقولوا لا احنا لازم تتشخص في الـ NHS عشان نديك الدواء، عشان احنا ما بنخشش في اتفاقات مع البرايفت كذا. طبعا في حاجات ضد ده، وفي بالعكس ان بيقولوا انت من حقك الاختيار والناس تروح وتعترض وتاخد وتروح الخاص على حساب الدوله وكذا، يعني مش مهم نخش في تفاصيل ده، لكن قصدي اقول ان التكلفه شيء مهم، عامل مهم. في مثلا فتره كان في انقطاع في الادويه في العالم السنه اللي فات 24، في شهور طويله الدواء يخلص ده يرجع السوق ده يختفي، لان الطلب زاد في العالم بسبب زياده تشخيص الناس بالـ ADHD.
بس احنا عندنا في مصر ما عندناش ازمه التشخيص الزياده،
احنا عندنا ساعات بيبقى عندك الاثنين موجودين في نفس الوقت، يعني حسب قدرات الناس. يعني ممكن بلد يبقى فيها تشخيص زايد زي في اعتقادي أمريكا. يعني امريكا مثلا ده في اعتقادي، لان كل حاجه في الثقافه بتحدد برضو ايه هو المرض، حتى الجراحه فبالتالي صح. امريكا عندها ده منتشر خالص ده والادويه اللي هناك كذا ويدوا لبعض الادويه حاجات زي كده. انا مش عايزه اشوه يعني اللي
لكن بيحصل. رجوعا لمصر يا دكتور هناء، لو احنا ما عندناش مشكله التشخيص الزايد حتى لو الدواء سعره عالي نقدر نتيحه، يعني لو المسؤولين شايفين اهميه ده نقدر نتيحه، لان احنا عندنا مشكله بالعكس في يعني اللي هو
تشخيص أقل. وإذا تشخصوا كمان ساعات ما بيلاقوش الأدوية.
دكتورة هني أنا عايزة يعني هرجع لك على الـ NHS وخبرتك في إنجلترا وإيه اللي ممكن نتعلمها منها هنا، بس قبل ما نروح لده كنت حضرتك عايزة تتكلمي عن الفرق ما بين الستات والرجالة في الـ ADD، وأنا رأيي أنه دي مشكلة كبيرة قوي، لأنه في مجتمع أصلاً في تحيز كبير ضد المرأة في حاجات كتيرة، يعني انه ده ممكن يبقى احدى هذه التحيزات، ولانه زي ما حضرتك كنت بتقولي في حاجات ما بتبانش. وانا بحضر للنهاردة كان في ابحاث بتقول انه كمان الستات في سن معين بعد انقطاع الطمث بيظهر عندهم، وبالتالي بتبقى حاجة غريبة جدا انه هو واحدة ست
في اخر كتير جدا وهنتكلم فيه.
اتفضل.
طبعا في الاختلاف بين الجنسين، بس عايزه اقول ان الاختلاف ده برضو في الثقافه بتعمل الفرق. يعني انا اذكر مدرسات العمد في جامعه اقليميه، مش لازم اقول هي ايه، كنا في مؤتمر وحد طلع يقول الديتا بتاعته، فقال ان البنات اكتر عندهم اضطراب فرط الحركه اكتر من الولاد، فالراجل الانجليزي اللي كان قاعد في البانل جنبي اتفهش وقال لي فأنا قلت له لأن دي مبنية على استمارات بيبنوها المدرسين وكذا، فإذا البنت بس بتعمل شوية حاجات كده تبقى هي
أكتر طبعا، لكن الولد
اللي متوقع منه الولد ده أمور وشاي وبتاع وخلاص. فبرضو عايز أقول حتى العرض تعريفه وكذا مبني على ثقافة وإحنا بنعتبر إيه أو ما بنعتبرش. لكن بشكل عام لاحظ ناس إن الإناث سواء كان في أي سن بيشخصوا أقل من الولاد، وعمل مثلا تجربة من ضمنها ان انا اديكي يعني وصف حالات اللي بكتب واشيل اسم الولد وحط بنت واديها للمدرسين، فالمدرسين شخصوا الولاد قالوا ده ADHD ما شخصوش البنات رغم انهم كانوا عملوا كروس كذا. ففي هذا التحيز يعني ما زال الصور النمطيه دي من اشد الامور يعني ثباتا في عقول طبعا. البشر يعني بتفضل قاعده كده. ففي هذا النمط السيد ان الطفل كذا كذا ده هو اللي عنده كذا، فده موجود. البنات ما بيجي لهمش بنفس الطريقه، في طبعا بنات عندهم يعني فرط الحركه وكل حاجه، لكن فرط الحركه اقل منه عن الولاد، وبالتالي البنات كمان بيعملوا حاجات مختلفه عن الولاد للتعامل مع الموضوع. طبعا. يعني تلاقيهم عندهم
ريزيلينس
تلاقيهم عندهم وكمان ساعات اشطر وساعات بيبقوا بيخافوا شويه يعني بيحاولوا يعني ما بيتحدوش قوي يداروا يعني بيداروا بحاجات كتيرة، يعني مثلا هتبقى قاعدة كذا كتير يقولوا بتكلم اللي جنبها بتعطلهم، دي أكتر حاجة بيقدروا عليها، لكن هي قاعدة تحت الدرج بتعمل كده بتعمل ده بتبص الشباك كذا، يعني لأن اضطراب الانتباه هو اللي بيبقى أكتر أو المشاكل في الانتباه بتبقى أكتر، فبيبقى التمييز أو التشخيص أو التعرف على هذه المشكلة بيفضل متأخر لفترات. الحاجة التانية إن الستات عموماً يعني عندهم اختلافات في المراحل العمرية المختلفة، ده مش موجود. يعني الولاد هيبقى مراحل معروفة طفولة مراهقة نضج وكذا، الستات بيبقى عندهم حاجات مثلاً فترة المراهقة مش هتبقى بس مراهقة، هيبقى معاها الدورة الشهرية موجودة. يعني مثلاً في ناس بياخدوا دواء ويبقوا كويسين قوي، يجوا الأيام معينة قبل الدورة يقولوا الدواء ده كأنه مية ما بناخدش حاجة، لأن الهرمونات بتأثر على الاكتئاب وعلى التركيز وعلى حاجات كتير، وبالتالي كل مرحلة من المراحل بتبقى مختلفة. مثلا ان عند هم بيسموها سن اليأس او كده اللي هو المينوبوز بيبقى فيه انا بشوف ناس كتير جايين ليه، لان في شبه كمان بين الاعراض اللي هي البرين فوج دي، ان يبقى فيه تشويه الذهني ده والذاكره تبقى متلخبطه والحاجات يعني الذكاء، بس لازم عشان تشخصيهم ان يكون عندهم شيء ما في الطفولة لان هو مرض بتاع نمو. يعني ما ينفعش يتقال ان دوت يعني تغير معرفي مرتبط بالهرمونات، ولكن ده من دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير، ان الستات المختلفة. الحاجات التانية ان تعامل الستات مع يعني بيشخصوا اكتر اضطراب، بلاش اضطراب، بيشخصوا اكتئاب وقلق اكتر، لا وبيفضلوا كده. فييجوا تشوفي واحدة تلاقيها قاعدة، يعني بدأت اهتمامي بالـ ADHD كان ان انا اشتركت في بحث، مش بحث دوائي ولا حاجة، انما انتشار الـ ADHD في الناس اللي جايين العيادات الخارجية، فطلع كتير قوي وانا ما كنتش فاكرة كده يعني. وبقت وفي ناس مثلا يتشخصوا اضطراب شخصية، وفي بيجي لهم ADHD يجي لهم اضطراب شخصية برضو، لكن بيتشخصوا اضطراب شخصية ما يتعالجوش، ولما يتعالجوا بيبقى أحسن. يعني الـ ADHD بيعمل مشاكل كبيرة مثلا في الولاد، الولاد بقى غير البنات ازاي. البنات هيجي لها اكتئاب وكذا ويتوجعوا جسمه يوجعهم وكذا، يعني عندهم فايبروميالجيا، دي برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة. وفي نظرية كاملة دلوقتي عن ان في علاقة بين الالتهابات، الالتهابات اللي بتحصل والـ ADHD، ان في ناس بتعمل نظرية انفلاماتوري، يعني حكاية الانفلاميشن طلع في حاجات كتير من ضمنها ده، ان في ناس يجي لها ده بعد مثلا زي الكرونيك فاتيك سندروم كده اللي هو ده.
بس خليني ارجعك تاني للستات،
ما انا بتكلم ده اكتر في الستات، احنا جبنا سيرة ده عشان الستات. يعني الستات بيبقى في ده الهايبر موبيليتي موجوده اكتر في الستات، الفايبروميالجيا موجود اكتر من الستات. ليه؟ لان هم انترنالايزرز، الستات بشكل عام المشاكل بيقلقوها على نفسهم الى الداخل، الرجاله بيطلعوا بره، فبتلاقي عندهم السايكوباثي مثلا او الاضطرابات بتاعه السلوك اكتر، يعني شخصيات تبقى سايكوباثي لانهم بيخشوا المخدرات اكتر. في بنات هيبقوا لكن هتبقى اكتر في الرجاله. ففكره الاكسترنالايزيشن ان حتى لو واحد في الحياه العاديه ولد عنده مشكله هيروح يركب عجل يخرج مع اصحابه يعمل مش عارفه ايه، البنات هتقعد يعني قصدي اقول في اختلافات موجوده في طريقه التعامل مع الحاجه، يعني هي مش مجرد واحد عنده ADHD انما بيتعامل معاها ازاي.
طب خليني اسال حضرتك بقى اخر سؤال. انت عندك خبره في مصر ومارست الطب هنا، وعندك خبرة طويلة وممتدة الآن في إنجلترا وفي نظام التأمين الصحي العام اللي هو الـ NHS في إنجلترا. إيه الحاجات اللي شفتيها هناك وحاسة أنه هي حاجات طبعا في عيوب بالتأكيد، ولكن إيه هي الدروس المستفادة أو الخبرات اللي حضرتك بتقولي دي ممكن تبقى حلول جيدة لإتاحة العلاج أو يعني الاختيارات الصحية لجموع الشعب المصري؟
هو طبعا نموذج الـ NHS هو نموذج عالميا معروف ان هو من احسن حاجات، يعني رغم ان دلوقتي في معاناه وفي هجوم عليه وكذا، يعني من هجمه شرسه في العالم عموما على التامين الصحي وكذا، يعني حتى امريكا عملت حاجات اتحسنت فرجعوا فيها، لكن لا يزال نموذج الـ NHS او الخدمه الصحيه يعني الناشونال هيلث سيرفيس هي ابتدت في الحقيقه وعد عليها كام سنه قريب، ابتدت ان لازم كل الناس تتعالج ببلاش، ما فيش علاج ببلاش، انما الفكره انه يتعالج بالتامين العام، يعني العلاج بيكلف فلوس، يعني ممكن ان NHS تبعت الناس في حاجه خاصه وتدفع هي، لكن فكره ان كل الناس تاخد فرص في العلاج واحده دي مهمه جدا.
واحنا انا بسأل حضرتك كمان السؤال ده لانه احنا بنعمل نظام تامين صحي شامل، فايه الحاجات او الدروس المستفاده خاصة في المجال اللي حضرتك بتشتغلي فيه اللي ممكن انه احنا ناخدها في بالنا القائمين على موضوع التأمين الصحي دي ونبقى واحنا كناس نبقى مطالبين بيه؟
هو بالنسبة للنظام نفسه ان عدم التمييز ضد الأمراض النفسية، لان احيانا بيبقى الأولويات مش رايحة للأمراض النفسية، مع انها من اذا احنا بنتكلم عن الإنتاجية وصحة المجتمع وصحة الأفراد طبعا من الحاجات المهمة، يعني الأسباب المهمة اللي بتخلي النمو حتى او التنمية مش ماشية كويس، هو ان الصحة مش ماشية كويس. ففكرة ان الحقوق المتساويه دي مش فكره مثاليه ولا حاجه، هي فكره قابله للتطبيق في اعتقادي، واذا ادمج الحاجات الخاصه في دي بشروط النظام التامين الشامل مش بالعكس، مش ان الحاجات دي تفرض شروط عليها، ده هيؤدي ان الحاجات دي تكتر. من الناحيه النفسيه انا اعتقد ان الوعي ده من الحاجات المهمه جدا في الامر، يعني عشان الناس تحس ان في تعرف على المشاكل اللي هي بتحصل لها، وفي نفس الوقت تلاقي لها سبل للعلاج، سواء يعني NHS مش بس بتعالج علاج دوائي يعني في الطب النفسي، انما او الامراض النفسيه او الاضطرابات النفسيه او المشاكل النفسيه بتعالج برضو بالعلاج النفسي، وكل مشكله بيبقى ده هيروح في كذا. وفي فكرة الباثويز دي اللي هي المسارات ان ده هيروح هنا ده هيروح هنا. يعني فكرة التنظيم الأمانة العامة للصحة النفسية بيعملوا شغل كتير فيه. انا رأيي في مصر الحاجة اللي اقولها بقى نمرة واحد الناس البشر الأطباء دول اللي بيتعرضوا الأطباء الصغيرين في مصر أو الأطباء الشبانية مش عايزة أقول صغيرين أطباء الشباب بيبذلوا مجهود خرافي للتعلم. بقت فيه فرص في العالم, العالم بقى مفتوح, بقى فيه درجة عالية من الوعي والرغبة ومساعدة الناس. الناس دي بتمشي. يعني أنا ماشية كنت في مؤتمر للطب النفسي بتاع الكلية الملكية المصري عربي مصر الناس قلت هو ايه في الحكايه هيبقوا. يعني كان في وقت العراقيين بيجوا كده لما كان عندهم حاجات بقى مصر. يعني في مصريين كتير بيحصل اكسوتس كده للتكات. فانا عايز اقول ان اهم حاجه عشان تعمل نظام صحي شامل وتامين شامل اهتم بالاطباء بتدريبهم بالمرتبات اللي بياخدوها, لان هم دول اللي هيدوك. ومش بس الاطباء يعني التمريض وكل يعني البشر. دي نمره واحد هتبقى بالنسبه لي لو انا تقلي حطي فلوسك في ايه, يعني حطي يعني حطي استثمارك في ايه, هستثمر في البني ادمين عشان احافظ عليهم, عشان احافظ انهم يبقوا موجودين في البلد عشان ما يروحوش حته تانية لانها بتدي فرص تعليميه وماديه احسن.
دكتوره هناء شرفتينا ونورتينا, وكان مهم ان احنا نتكلم النهارده على الاي دي دي والاي دي اتش دي مش بس كمشكله فرديه. في كونتنت كتير بيقول لك السبع اشياء اللي تفعلها ولا لا تفعلها, لكن حضرتك اشرتي لانه في حاجات المجتمع والأسرة والمدرسة وسياسات الدولة لازم تبقى بتعملها علشان اللي عندهم ADD في المجتمع يبقوا بيحصلوا أحسن فرص ممكن يحصلوها. مرة أخرى شكرا جزيلا لوقتك.